الفصل السادس في ضبط مركزية الإنسان والدنيا. يبالغ أهل الفرقة هؤلاء في نسبة كل حديث عن الإنسان وحقوقه ومصالحه ودنياه إلى التأثر بالنزعة الإنسانوية الغربية، فكلما تحدث إسلامي عن غاية أرضية مشروعة جعلوا ذلك إنسانوية مذمومة وتأثرا بالأفكار الغربية. وصحيح أن فكرة مركزية الإنسان ومركزية الدنيا تهيمنان بشكل كبير على عقول أبناء مجتمعاتنا بأثر من تغلغل الفكر الغربي الدنيوي والاستهلاكي، ومن البعد عن العيش في آفاق الإيمان والإسلام كما ارتضاه الله لنا. ولكن ليس كل حديث عن الأهداف الدنيوية أو عن أهمية الإنسان وكرامته وحقوقه هو حديث إنسانوي متأثر بالمفاهيم العلمانية الغربية، فقد تتقاطع بعض الأهداف الدنيوية مع الغربيين ومع الأمم الأخرى، ولكن يختلف الأمر في مآل ذلك النهائي بين مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويرى هذه القيم الإنسانية الدنيوية موضعاً لعمل الإنسان للآخرة إلى جانب كونها نافعة في الدنيا، وبين كافر لا يرى فيها سوى تحسيناً لجودة الحياة. وقد روى المستورد بن شداد كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. فهذه القيم التي ذكرها الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه كالحلم عند الفتن وسرعة الانجبار عند المصائب ووشاكة الكر بعد الفر والخير للمساكين والضعفاء والمناعة من ظلم الملوك هي قيم نافعة في الدنيا مطلوبة لدى جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم، والحديث عنها باعتبارها قيما حسنة مطلوبة حتى لو كان في سياق وجودها عند الآخرين أو تميزهم بها لا يستلزم أن يكون المتحدث دنيويا أو متأثرا بأفكار علمانية أو أن يكون ذلك طاعنا في إخلاصه. 1- وكنت قد كتبت في السابق في موضوع مركزية الإنسان ومركزية الدنيا وأثر هذين المفهومين السلبي في حياة المسلمين، وذكرت ذلك أيضا في مقال نشرته على موقع حكمة يمانية منذ أشهر حول خلود الكفار في النار بعنوان: لماذا سيخلد الكفار في النار أبدا؟ فبينت أن استهجان هذا الخلود واتباع تأويلات حديثة تخرج الكفار من النار أو تنفي خلودهم هو بتأثير هيمنة مركزية الإنسان والدنيا على حياتنا المعاصرة. قلت في المقال عن مركزية الإنسان: أما مركزية الإنسان فقد ترسخ هذا المبدأ شيئا فشيئا في الحضارة الغربية المعاصرة حتى صارت كل أهواء الإنسان مقدسة ومحترمة طالما أنها تعبر عن اختياره الحر. نحن نمتلك في آفاق هذه الحضارة الغربية ومفرزاتها الثقافية والتربوية والإعلامية شعورا مضاعفا بأهمية ذواتنا، شعورا قتل في أنفسنا بقايا التواضع التي كانت تمثل جهاز توازن يمنعنا من نسيان حقيقة ضعفنا وعوزنا وافتقارنا الدائم إلى الله عز وجل. لقد نسينا أن الله سبحانه خلقنا بعد عدم، وأنه بعد زوال هذا العالم الذي سخره الله للإنسان سوف يتجرد الإنسان من مركزيته المبنية على جناح بعوضة، فالدنيا التي كان هو محور قضيتها أهون على الله من جناح بعوضة. هذا ما كتبته حين ذاك، ولكني لم أنف قيمة الإنسان الكبيرة وكرامته العالية، فقلت بعد ذلك: نعم، لقد عظم الله شأن الإنسان ووهبه من القدرات المتفردة كالوعي والحرية والإرادة، وقدره ومنحه من العطايا وأمهله وأعد له من النعيم الخالد الوفير ما يدل على عظيم شأنه عند الله، ولكن هذا التكريم للإنسان كان له ثمنه الباهظ، وهو تحميل الإنسان الواعي الحر المريد مسؤولية اختياراته في هذه الدنيا وهي دار الابتلاء بعد إخباره بالنتائج. وكلما عظم شأن المخلوق عظمت مسؤوليته وعظم مصيره، ومن هنا نفهم أن أعظم ما يجعل الإنسان مخلوقا متفردا ومهما وعظيم القيمة وهو الذي صنع مركزيته في حس نفسه هو نفسه الذي ينبغي أن يبصرنا بعدالة مصائره الواقعة بين الخلود في الفردوس الأعلى والخلود في الدرك الأسفل من النار. فمثل هذه المصائر عظيمة الخطر لا تليق إلا بالإنسان المكرم، فهي لا تليق بالحيوان الذي لا يمتلك إرادة واعية حرة، والذي يفتقد الكثير من خصائص الإنسان التي تفرد بها. إن الإنسان متألم على الدوام في هذه الدنيا، وألمه هذا ينبع من كونه لا يجد آفاق الدنيا كافية له كما يجد الحيوان. إنه يطمع بالخلود ويفق من الفناء المطلق الذي تفنى معه ذاته، فهو يريد لهذه الذات التي بين جنبيه أن تبقى وأن تكون آمنة مطمئنة على الدوام، حيث لا نصب ولا لغوب. ودار الشقاء هذه هي دار تقلب وتعب دائم رغم ما حشي فيها من النعيم، فهي إلى النقص دوما وإلى الفناء. وإذا كان الإنسان لا يتصور نفسه إلا خالدا وهو مكلف مبتلى في هذه الدنيا، فلأن الله سبحانه قد فطره على هذا الشعور، وهو شعور يبصره بالآخرة دار البقاء. وإن جمال الشعور بالخلود الآمن المطمئن الهانئ الرغيد لا بد أن يقابله خوف الخلود المعذب المهين الأليم، فهذا هو ميزان العدل الإلهي. وقد غلب سبحانه الطرق إلى الأول وضيق الطرق إلى الثاني، فأبى الظالمون لأنفسهم إلا الطريق الضيق المفضي إلى الخلود في العذاب. إن قيمة الإنسان تعلو بقدر ما يرتبط بالله ويؤمن بكل ما أخبر به وأمر به من غيوب وشرائع، وحين يهدر الإنسان كل ذلك فلا أهون على الله من نسيانه كما نسي كل ذلك. وقلت عن مركزية الدنيا في المقال نفسه: أما مركزية الدنيا فهي نابعة عن غفلة الحضارة العلمانية المعاصرة عن أمر الغيب والآخرة. فالعلمانية قائمة على الاهتمام المطلق بالدنيا وشؤونها، وهي أحرى بأن تسمى الدنيوية، وهذه هي ترجمتها الأدق. ولهذا يسعى الإنسان في ظلها إلى تحسين الدنيا وتعميرها وترفيهها، وتصبح قيمة الأعمال نابعة من كونها تصنع لأجل قضايا هذه الدنيا الفانية، لا من كونها تصنع لأجل غيب لا تعبأ به العلمانية. ومن هنا تأخذ الأعمال الجيدة التي صنعت لأجل الدنيا قيم الفضيلة طالما أنها تخدم الإنسان وقضاياه، فهي المستحقة للمكافأة والتقدير والتبجيل في حس المنغلقين على الدنيا الذين لا يرون شيئا سواها. ولهذا يتعجب الغافلون من أن يكون مصير من قام بهذه الأعمال ذلك المصير المهين الأليم، وهو الخلود في النار لأجل ارتكابه شيئا لا علاقة له بالدنيا بل بالغيب، وهو الكفر بالله. فما زالوا يقيسون هذا المصير بمعايير الدنيا رغم أنه لا ينتمي إليها، وهذا هو الخلل الأكبر الذي ينشئ شعور الاستنكار لتخليد الكافر في النار. وحين يتخلص المسلم من هذه المركزية للدنيا يتذكر كما يذكره القرآن دوما أن قيمة الفعل لا تنبع من علاقته بالدنيا ونفعه للإنسان فيها فقط، بل هناك خالق عظيم وجنة أعدها للموحدين الذين يعملون الصالحات، ونارا أعدها للكافرين والمشركين. ومن ثم يكون المعيار الأول والأهم للأعمال هو رضا الله سبحانه عنها، وأن تكون خالصة لوجهه عز وجل، وأن مصائر الناس في الآخرة مبنية على هذه المنظومة التي قررها الله سبحانه في خلقه، وليست مبنية على منظومة الدنيا الضيقة، وهي معزولة عن الحقيقة الأكبر المتمثلة بزوالها وبكونها ومضة في عمر البشرية الممتد إلى الآخرة التي خلق الناس لأجلها. ولهذا وجدنا أولى وصايا العبد الصالح لقمان لابنه:
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ثم تلتها الوصايا المرتبطة بالدنيا كالإحسان إلى الوالدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم تصعير الخد، وعدم الاختيال والغض من الصوت، وغير ذلك من الأخلاقيات. يعلمنا أن كل عمل صالح لا يبنى على التوحيد فهو كالهباء المنثور الذي لا ينفع في الآخرة. قال سبحانه:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
هذا ما كتبته في المقال آنذاك، وكنت خلال ذلك على وعي بقيمة الإنسان الرفيعة وبقيمة كرامته وحقوقه ومعيشته في هذه الدنيا، فهي وإن كانت دار ممر فإن الله شرع للإنسان أن يعمل في هذه الدنيا الممر ما يكفر له حياة آمنة كريمة. ولو لم تكن هذه الأهداف الدنيوية مشروعة لما وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة إلى ملك لا يظلم عنده أحد كما جاء في الأخبار، سعيا في حماية جزء من مجتمع الدعوة من البطش والاستكمال الدعوة في هذه الدنيا الفانية. فالغاية الدنيوية من تجنب البطش وابتغاء الأمن مرتبطة بغاية أخروية، وهي الدعوة إلى دين الله في الأرض وإقامته لتحقيق غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله ونيل رضوانه عز وجل. ولا يعقد التعارض بين الغايتين الدنيوية قصيرة الأمد والأخروية بعيدة الأمد سوى من لا يرى المشهد كاملا، فيشير بأصابع الاتهام إلى كل حديث عن غايات دنيوية إنسانية، مع أنه ليس بالضرورة أن تكون متمركزة على الدنيا ومنقطعة عن الآخرة. إن علينا أن ننتبه إلى أن الكثير مما يطرح في باب مكانة الإنسان هو من الحق الذي جاء به الوحي وليس كله باطلا، وأعني بذلك الحديث عن مراعاة حقوق الإنسان ومشاعره، وأن تكفل له حياة كريمة ليس فيها ظلم ولا جور ولا اضطهاد ولا عذاب. بل أقول أكثر من ذلك، إن الكثير من عناصر الاهتمام بحقوق الإنسان المختلفة في الغرب تأثر بشكل كبير بما كان لدى الحضارة الإسلامية من هذا الاهتمام. فتأثير الحضارة الإسلامية في أفكار الفلاسفة الغربيين الذين نظروا لنهضة أوروبا أمر لا ينكره دارس، ولا ينكر غمطهم السابق لحقوق البشر وتحديدا النساء، ولكنهم حين أقاموا هذا الاهتمام بالإنسان والدنيا أقاموه على أساس جاهلي باطل فضخموه وتمركزوا حوله، والمسلمون يقيمون على أساس إيماني لا يقطع الإنسان عن الآخرة وهو يسعى إلى تحصيل حقوقه والحفاظ على كرامته وأمنه. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يصاب بوسواس مركزية الإنسان أو مركزية الدنيا فيجعله ينفر من كل خطاب يعطي مساحة جيدة لهذا الباب، سواء في الدعوة أو في بيان محاسن الشريعة أو في غيرها من مجالات الاشتغال الشرعي والسياسي والحقوقي. 2. وحين ننظر في النصوص والآثار الشرعية نجد أن للإنسان مكانة رفيعة في خطاب الدين، ويخشى أن يؤدي هذا التيار الذي يكاد ينسب كل حديث عن الإنسان وآفاقه الدنيوية إلى المذاهب الإنسانوية الغربية إلى تقزيم قيمة الإنسان في هذه الدنيا وقيمة حقوقه التي أعطاه الله وقيمة كرامته المكفولة بنص الكتاب. ولعلنا نطالع هذه النصوص والآثار التي تتناول الإنسان وحقوقه وآفاقه الدنيوية وتظهر مكانتها في الشريعة الإسلامية لندرك خطأ الغلو في نزعة رفض الإنسانوية، فقد أدى هذا الغلو إلى نفي أشياء أثبتها الدين ومارسها الصحابة رضوان الله عليهم، مثل زعمهم أن الحديث المتكرر عن ضرورة رفع المظالم عن الأمة والسعي إلى تحقيق العدل ناتج عن التأثر بهذه الإنسانوية الغربية. قال سبحانه:
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
تذكر الآية ابتلاء الإنسان باعتباره الحكمة من خلق السماوات والأرض، ونحن لو لم نقرأ قوله تعالى وكان عرشه على الماء وهو جملة اعتراضية لوصل إلينا هذا المعنى. رغم ذلك لم يكن صدفة أن يأتي قوله تعالى وكان عرشه على الماء قبل قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فليس في كلام الله تعالى حرف واحد دون قيمة إضافية تؤدي دورها في السياق. وكان عرشه على الماء، هنا تتجلى العظمة الإلهية، هنا يتوقف الخيال البشري ويلزم حدوده، فلم يكن الإنسان شيئا يذكر حين ذاك، ولكن الآية لا تلبث أن تعود إلى الإنسان سريعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم أنت أيها الإنسان الذي يعجز خيالك أن يدرك كنه الإله والعرش وما قبل خلق العالم، أنت أيها الذرة التائهة في الكون الفسيح، أنت المقصود من خلق السماوات والأرض. وفي هذا أعظم دلالة على المكانة الرفيعة التي أعطاها الله للإنسان، خلقه ليختبره كيف يعمل، أيشكر أم يكفر، وهل يسع الذرة المتناهية في الصغر أن تكفر بعد أن وجدت من العدم وسخر الله لها ما في السماوات والأرض جميعا منه ووعدها على العبادة نعيما خالدا. ويقول تعالى:
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
ودلالة الآية واضحة في مكانة الإنسان الكريمة الرفيعة في هذا العالم. وأما في أهمية استهداف التمكين والأمن للإنسان في هذه الدنيا فقد مر معنا قوله تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
فالله عز وجل يعد بأهداف دنيوية وهي الاستخلاف وتمكين الدين والأمن بعد الخوف، ولن يخطر ببال من يقرأ الآية أن استهداف هذه الأشياء هو تمركز حول الدنيا. وكذلك يكون خطاب الدعاة الذين يتحدثون عن استهداف تمكين الدين بأدوات الدولة ونيل حقوق الأمة المنهوبة وكرامة الإنسان المسلم المهدورة وأمنه المسلوب، فهذه كلها أهداف يحث عليها الدين، وهي في الوقت نفسه لا تتعارض مع العمل لله والآخرة. ويقول تعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في فصل بعنوان المعاصي تمحق البركة، ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
وقال تعالى:
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه.
وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. ومن أجمل ما في كلام ابن القيم رحمه الله أنه جعل هذه الغايات الدنيوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالله عز وجل، فالإنسان يحب أن يكون مرتاحا في الدنيا آمنا مطمئنا، وهو يبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذه الراحة الدنيوية والأمن والإطمئنان النفسي، حتى لو كان يعلم أن أجر الصبر على ما هو فيه من آلام وعذابات هو الدرجات الرفيعة في الجنة والأجر العظيم عند الله بإذنه تعالى، لو كان ذلك كله لوجه الله سبحانه. فعلى هذا بنيت فطرة الإنسان، فهو يسعى إلى الخروج من الضيق إلى السعة، ومن الأسر إلى الحرية، ومن الشفاء إلى الراحة. وابن القيم لا يعارض هذه الفطرة الإنسانية، ولكنه ينبهنا إلى أننا لن نحصل على هذه الغايات الإنسانية الدنيوية إذا كنا معرضين عن الله عز وجل، وأننا سنبتلى بالشقاء ونكد العيش وضيق الصدر حين تراكم المعاصي سوادها على قلوبنا. وهكذا يكون استحضار غايات الدنيا الإنسانية، ما يحبه الإنسان وما يخافه ما يرغبه وما يرهبه سببا في تذكيره بالله. أما استبعادها واعتبار كل حديث عن تحقيق الأهداف الدنيوية والطموحات الإنسانية حيادا عن الغاية الأصلية وهي إخلاص العبادة لله وابتغاء ما عنده في الآخرة، فهو من الجهل بفطرة الإنسان وبخطاب الشريعة. ولقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذه الخطة الشرعية، فانطلقوا في دعوتهم يذكرون الأهداف الدنيوية والحقوق الإنسانية في الدنيا من غير أن يشعروا أنهم حادوا بذلك عن غايات هذا الدين. فهذه الغايات الدنيوية مشمولة في حسهم بغايات الدين، وقد جاء في خطبة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي ملك الحبشة كما في المسند للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فانظر أولا كيف عدد جعفر رضي الله عنه على النجاشي المفاسد التي كانت عند الكفار في الجاهلية، فشطر كبير منها مفاسد دنيوية تنفر منها الفطر السليمة ولا تستقيم معها الحياة، وقد جاء الدين لتغيير هذه المفاسد وإصلاح أمر الدنيا كما جاء لإصلاح أمر الآخرة، فإنصاف الضعفاء والمظلومين كما يدعو الإسلام مقابل يأكل القوي منا الضعيف كما كان في الجاهلية هو هدف دنيوي يتعلق بحقوق الإنسان والسعي إليه مشروع، وهو في الوقت نفسه متعلق بالأجر في الآخرة إذا سعى إليه الإنسان لوجه الله سبحانه وابتغاء ما عنده عز وجل. ويلاحظ أن جعفر رضي الله عنه كان في مقام التعريف بالإسلام، فذكر هذه الأمور الدنيوية من مظالم وحقوق في هذا المقام، مما يؤكد على كونها أساسية في الدين إلى جانب إفراد الله بالعبادة وما يتضمنه من التحليل والتحريم بما أنزل الله، وهو صلب قضية حاكمية الشريعة. ثم انظر إلى قوله في آخر الكلام: فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك، فكانت الهجرة تستهدف هذه الغاية، وهي غاية دنيوية أي طلب العدل في الدنيا ورفع الظلم عن المسلمين، فهو في الوقت نفسه هدف إنساني يتعلق بحق الإنسان في العيش في مكان آمن يخلو من البطش والظلم، فليست الحيلولة بينهم وبين إقامة دينهم هي السبب الوحيد لهذا التحرك منهم، بل كذلك ما أصابهم من قهر وظلم وبطش وضيق، فكان طلب الحرية في الدعوة إلى الدين جنبا إلى جنب مع طلب رفع القهر والظلم والبطش والضيق. والأمة التي تعيش اليوم قهرا وتضيقا وبطشا وإهدارا لكرامة الإنسان سيكون من الطبيعي جدا أن يظهر في خطاب دعاتها التركيز على هذا الجانب والسعي إلى العدل والأمن والخروج من الظلم والضيق، ومن الغريب جدا أن يتهم أهل الفرقة هؤلاء الدعاة بأنهم إنما ركزوا على مضامين العدل ورفع الظلم وحقوق الإنسان لأنهم متأثرون بخطابات الإنسانوية الغربية العلمانية التي تضع الإنسان والدنيا في المركز، فكأن صاحب هذا الاتهام لا يعيش بين المسلمين ولا يحس بمعاناة الدعاة وقطاعات واسعة من الأمة من الظلم والبطش والتضييق وتبعات التخلف والضعف والوهن والاستبداد والتبعية على حياتهم وبلادهم، فبدلا من أن يفكر تفكيرا منسجما مع مشاعر الأمة ولحظتها التاريخية الراهنة وما تمر به من أزمات، فينسب خطاب طلب العدل ورفع الظلم وتحقيق ريادة الأمة وبناء حضارتها إلى كونها أمة عزيزة مقهورة تسعى إلى استعادة مكانتها التي بوأها الله سبحانه في كتابه فجعلها خير أمة أخرجت للناس، فتحاول استرداد حقوقها السليبة وكرامتها المهدورة. بدلا من ذلك كله يتربص لدعاتها ويتهمهم في إخلاصهم ودينهم، وينسب تركيزهم على هذا الخطاب إلى التأثر بتيارات إنسانوية لا دينية ليس للدين في أفكارها نصيب، بل لا ترى أبعد من الدنيا وتحقيق سعادة الإنسان فيها. نعم، يستعلي المسلمون بإيمانهم كما قال تعالى:
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
ولكن تحقيق غاية وجودهم ورسالتهم التي كلفهم الله بها:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله،
لا يتم إلا بأمة عزيزة قوية ممكنة، فلا يليق بخير أمة أخرجت للناس أن تبقى ذليلة منقادة ذيلا للأمم، ولا يليق بأهلها أن يعيشوا مهدوري الكرامة في بلادهم. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، ليعمل الناس بينهم بالعدل. فهذه الغاية من صلب رسالة الدين، وهي ترتبط بالتوحيد كما لا يخفى، فكيف جعل أهل الفرقة استهدافها والتركيز عليها تأثرا بالأفكار الإنسانوية اللادينية؟ وأختم بقول رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ أرواه ابن ماجه بإسناد حسن.